أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المقدمة الأولى لكلام صاحب الكفاية، ومضى أن صاحب الكفاية يستعرض حقيقة كلام المشهور، كلام مشهور القدماء، من أن في موارد تقارن الحكمين المتنافرين التضاد انما يتقرر في مرتبة الفعلية التامة كما بعدها، بخلاف كلام المرحوم الناعيم مدرسة الناعيم لديه ان التنافر مع الاقتران بالطرفة طبعا في كل مراحل الحكم، وخلافا من مسألة الصهاني نحن نطلع عليها حيث ذهب إلى أن التضاد في الأحكام في المبدأ والمنتهى دون المراحل المتوسطة كالمرحلة الإنشائية أو مرحلة الجارية. في هذه المراحل المتوسطة التعارض بالعرض، وبينا على الحل استدلال الدليل المشهور ما تقدم من أن في موارد التقارن بالصدفة لا تضاد في ملاكات الأحكام ولا في جعل حكم الإنشائي، ليس هناك تضاد ولا في الفعلية الناقصة بما تقدم في الجهة الثامنة والتاسعة والعاشرة. يبقى الآن بيان التضاد في مرحلة الفعلية التامة وما بعدها. ما بعدها مثل الفاعلية والتنجيز والامتثال واضح التضاد، لأنه حول مجمع واحد وجودي أحد الحكمين يكون باحث والحكم الآخر يكون زاجر، ممكن بل لابد عليه حل من ثالث نوع من وجود عدم وعدم مجرة، فيصير تناقض وتضاد، معذور ومنجز ممكن. فالتضاد في الفاعلية وفي التنجيز وفي الامتثال واضح ليعبر عنا الإبطاني بالمنتهى. يبقى الكلام في مرحلة الفعلية التامة حيث ينكر المفهوم الإبطاني التضاد بالذات، ويقول لأن الأمور الاعتبارية سهلة المؤونة فلا تضاد فيها، وإنما التضاد هو بالعرض، بالعرض أي بسبب المبادئ الأولى للحكم أو نهايات الحكم. نعم، الكلام في هذا الموضوع. وجه التضاد، نعم ما ذكره المرحوم الصهاني من أن الأحكام في ذات الاعتبارات هذا صحيح، ولكن الاعتبار ليس مفهوم فضفاض محض. الاعتبار في الحقيقة منطوي تحته يقارن ما شئت تعذر، كنا نقول على إرادة، على إرادة، إرادة تشريعية، ثم نعبر ينطوي أو يتضمن أو نقول تحته الاعتبار، نعم يتضمن أو بجنبه أو تحته أو يستلزم ويقارن إرادة تشريعية جزئية في إرادة تشريعية كلية وهي في الحكم الإنشائي، وهناك إرادة تشريعية جزئية تنبثق من تلك الإرادة الكلية. وهذه الإرادة التشريعية الجزئية إرادة على الحال تكوينية، إرادة تكوينية، إرادة تشريعية جزئية وهي إرادة تكوينية. وهذه الإرادة الجزئية التشريعية التكوينية في مرحلة الإنشاء كلية، كلية بالاصطلاح مو المنطقي، كلية بالاصطلاح الفلسفي، ثم إذا تحقق موضوع من جزئي للقضية الحقيقية الكلية تكون إرادة جزئية تشريعية، غاية الأمر قد تكون مثلا ناقصة في الفعلية الناقصة، وهذه الإرادة في الفعلية التامة تكون تامة. ولا يعقل في مجمع واحد تكون للملتفت المختار الفاعل الحكيم تكوينا، لا يمكن ان يكون له ارادتان متنافرتان تامتان الارادة، ناقصتان يمكن في مرحلة الفعلية ناقصة، ناقصة لماذا؟ لان ليست هي تامة الاقتضاء تامة التأثير، وهذا امر مشاهد، ممكن الإنسان يكون عنده إرادتان اقتضائيتان ناقصتان متخالفتان، ممكن، أو أحدهما فعلية بالغة الإرادة بالغة طور التكامل والأخرى ناقصة، هذا يمكن. مثلا هذا الفرد يفرض يمتلكه الإنسان لأن فرصة عزيز عليه وملكه وكذا وله انس خاص به يفترض مثلا لا يريد ان يبيع، لكن من جهه مثلا عند حاجه ماسه اضطراريه لا بد ان يبيع، فارادتان مختلفتان، بس احدها مقتضائيه والاخرى هذه ايضا اراده في الواقع، بس اراده ناقصه ما تحدث، وتلك اراده او ارادتان ناقصتان قد تكون في البين، اجتماع ارادتين تكوينيتين ناقصتين الى ما شاء الله في مجمع واحد بالحظ جهات مختلفة، لا أو إرادة واحدة تامة وإرادة ناقصة أيضا يمكن تصورها، أما إرادتان تامتان فعليتان في مجمع واحد هذا لا يمكن. ولذا إذن صائب ما ذكره صاحب الكفاية اللي هو نفس ابن المشهور مشهور قدماء، من ان التضاد في الفعلية التامة ليس في الفعلية الناقصة، تضاد بالذات بعد مو تضاد بالعرب، تضاد بالذات بين الحكمين، ان الحكمين روح كل حكم الارادة التشريعية المنطوية فيه المتضمنة فيه، تضاد ليس فقط بالعرب، تضاد بالذات، الحكم إن كان عنوان ومفهوم اعتباري ولكن لا يكون الحكم هذا الاعتبار حكما حقيقيا إلا مع وجود إرادة تشريعية فيه معه تحته ما شئت فسميه. إذن على أي حال يصح ما ذكره صاحب الكفاية أن التضاد في موارد الاقتران الاتفاقي في مرتبة الفعلية التامة ليس فيما قبلها بل فيها، بل في الفعلية التامة ثم بعدها. لا ما نعم منه. نتذكر عن الإنسان لا يأتي إنسان كثيرا ما عنده في مجمع واحد إرادات متناثرة مختلفة، لكن ما دامت ناقصة يعني مو تامة بتستلزم تحريك وما شابه ذلك، أي تجتمع اقتضاءات للرغبات والميول المتضادة كثيرا ما إنسان هو إنسان أصلا وجوده كله غرائز ورغبات متضادة، العقل يقتضي شيء، الغرائز السفلية الحيوانية تقتضي شيء آخر، هذا لا مانع منه، كل ما يطلب عنده يطالبه بحركة بنمط بنمط جرا، هذا لا مانع، لكن يصل كل منها إلى المرتبة الشرعية بحيث يصير طبعا إرادة إرادة الشرعية التامة في الفعلية التامة ليست هي التحريك، التحريك هي الفعلية بعد الفعلية، لكن ربما تتذكرون ذكرنا هذا مرارا وهو أن الفعلية التامة تلازم الفعلية الناقصة بعدها، ليست عين الفعلية الناقصة، تلازم تعقب الفاعلية الناقصة، ما يمكن انتقاص الفاعلية الناقصة عن الفاعلية التامة، وإن كان مرحلة الفاعلية للحكم غير مغايرة لمرحلة الفاعلية، والفاعلية لها أيضا مرحلتين فاعلية ناقصة وفاعلية تامة، لكن هناك تغاير بين الفاعلية والفاعلية، نعم هناك تلازم بين الفاعلية الناقصة والفاعلية التامة، كما أن هناك تلازم بين التنجيز والفاعلية التامة، وإن كانتا مرحلتين متغايرتين، الفاعلية التامة تغاير التنجيز، تغير التنجيز، ولكن التنجيز مع الفعالية التامة لا يمكن أن ينفكا متلازمتان، هل مع أنهم متلازمتان لماذا مرحلتان؟ هذا بحث آخر له مجاله في موطن آخر، لكن عليه تفصيل يجب من أن نفتك بين المراحل، إذن فالفعالية الناقصة يمكن فيها اجتماع إرادتان متقالبتان أحكام متناثرة مختلفة ناقصة اقتضائية، اقتضاء تحريك، اقتضاء مثلا ميول ذات حاسمة وليست حاسمة الآن، لكن إذا وصلت الإرادة التشريعية إلى مرحلة الفعلية التامة إرادة تامة يعني تؤثر بنحو نقول ما لأنها إرادة، لأنها إرادة ذات، إرادة ذات، إذن التضاد كما ذكره المذكور القدماء يعني ارتكازا بل وروه ولا كلام ارتكازا، التضاد في الفعلية التامة فما بعدها، أما في الفعلية الناقصة فليس تضاد في الذهن، فليس هناك تضاد في الذهن، كما الإمكانية تامة موجودة في الاجتماع في الفعلية الناقصة، إرادات اقتضائية، إما كلها اقتضائية أو بعضها فعلية وصف الفعلية واحدة منها وصف الفعلية والباقي مثلا الباقي طبعا بين قوسين فاصل مهم، الكلام في اجتماع الامر ما هو اجتماع حكمين، قد يكون اجتماع ثلاث احكام اربع احكام واحد لازم يلتفت لها، هو موجود هذا في الابواب الفقهيه، قد تجتمع ثلاث اربع خمسه احكام متناثره مع بعضها البعض، تصرف الاحكام الوضعيه او في غيرها ممكن على كلام مشهور قدماء تزاحم ميلادي ما شابه ذلك، اما على كلام مدرسة النعيم يصير تعارض. هذا القضية كثير موارد احكام اما وضعية، وتتذكرون في بداية البحث في مسألة اجتماع الامر النهي مر بنا ان هذا البحث لا يتخيل الباحث انه مخصوص بالاحكام التكليفية، بل هو شامل لماذا؟ احكام وضعية متناثرة او وضعية تكليفية متناثرة او تكليفية تكليفية متناثرة. على كل البحث عام لكل هذا الخليط غير المتجانس، ليس سواء حكمين او ثلاثة او اربعة، وسواء تكليفية او وضعية. هذا على كل قوس انتهى نرجع. فالصحيح اذن في المقدمة الاولى ان التضاد موجود بالذات، ليس كما يدعي المرحوم الصراني ووافقه عليه السير خوئي وتلاميذه، ان التضاد في الاحكام احكام اعتباريه ليس فيها تضاد، لا فيها تضاد، الاعتبار فيها اراده تكوينيه. لذلك صاحب الكفايه هي الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي، والغريب ان المرحوم الصراني يلتفت لهذا المطلب في مبحث الحجج في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي. يقول صاحب الكفاية النظريات المختلفة في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي تعالج الجمع اما في المبدأ او في المنتهى. هاي مثلا المصلحة التشكيلية مدري كذا فلان فلان، تعالج التنافر بين الحكم الظاهري والواقع كله في ماذا؟ اما في المبدا او في المنتهى، ولا تعالج التنافر بين الحكم الظاهري والواقع في متن الحكم الفعلي. اي اهبطوا الى العرب بعضكم لبعض عدو. هو المولى يقول له اهبطوا الى الارض بعضكم لبعض عدو. شفنا الله خلق الارض وخلقنا بعضكم لبعض فتنة اتصبروا. هو هذا الدهي دار ليس مخملية، يعني هلا فيها حرير وكل خداع شيطان، والذي ليس فيها حرير حلوها ومرها مزجة زجة وزجة ومزجة حلوها ومرها، ما في مر محض يأتي خطأ ولا في حلو محض حلو مار. أكو مار حلو عامر، لا هذا حلو مار، مر حلو دائما مخلوط مع بعض البعض. المقصود يما كان طبيعة هذه الدار ضيقة، فعلى اي تقدير اذا هناك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي صاحب الكفاية مؤاخذته على بقية النظريات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مؤاخذته ماذا؟ يقول اوجدوا العلاج في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هو نفس ما عرضناه بعد، نفس بالضبط يعني أمس من أمثلة في معنى الرمي بالمعنى العام، البراءة أو الاستصحاب يعذر الحكم الواقعي في الإلزام أو العام جس، لكن في مثال ظاهر وواقعي مثال هذا ونفس البحث. هناك صاحب الكفاية يذكر يقول حلحلة المشكلة في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي في المبدأ والمنتهى ما يكفي لحل المشكلة في نفس المرحلة الثانية. إذا كنت في المرحلة الثانية يقول لا محالة يكون الحكم الواقعي فعلي ناقص، ما يمكن أن يكون فعلي تام. راجعوا الكفاية، أصلا هو ابتكار صاحب الكفاية في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي هو على المبدأ الاضطرادي. في المتميز في نظرية طه الكفاية في الجنة حكم الظاهر الواقع هي هاي النكتة، هي هاي النكتة فقط، وللبقية اللي ذكرها مشترك هو ويا نظريات الأعلى. يقول في الحكم الفعلي ما يمكن واحد يقول له افعل ولا تفعل، مرخص عزيمة ما يمكن، سواء الظاهر عزيمة والواقعي ترخيص أو العكس ما يمكن. لا محالة في الفعلية في تنازل تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، في الفعلية التامة، في الفعلية التامة نفس البحث الذي نحن فيه. لكن هذا البحث عام سيان ليس خاص بأمثلة مسألة اجتماع العلماء، بحث عام في قوانين الأحكام وعلاقتها مع بعضها البعض. امتياز صح الكفاية في نظرية الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي هو هذا. يقول ما يمكن حينئذ أن تصوروا في مرحلة الفعلية التامة الحكم الظاهر يقول معذر بالفعل، الحكم الواقع يقول أنت محزوم عزيمة عليك عزمة إلهية أن تأتي بالفعل. كيف تأتي؟ إرادة بعد من واقعية أن تأتي بالفعل، الفعلية التامة. والحكم الظاهر يقول مرخص أنت ممكن أو العكس. لذا يقول الحلول المختلفة في الجنب بين الحكم الظاهر والواقعي ما عالجت التنافر في مرحلة الفعلية التامة، وعلاجه من صاحب الكفاية ماذا؟ أن يجمد الحكم الواقعي إلى فعلية ناقصة ليس تصويب دون فعلية تامة. هذا الحكي هذا الكلام طبعا ذكرناها في الجهة الثامنة والتاسعة والعاشرة كان ذكرنا، بس ذكرنا في كل ملخص الآن في أكثر نفس هذا الكلام مرضنا ان التصويب الباطل وين عند صاحب الكفاية؟ في الفعلية الناقصة. اما في الفعلية التامة يقول تصويب لا محالة. هذا ايضا من امتيازات صاحب الكفاية، من نظريات الخاصة لصاحب الكفاية لا يشاركه فيها الناعيمي ولا غيره. يقول في الفعلية التامة لا محالة تصويب وليس بالباطل. في الفعلية التامة في الفعلية ناقصة التصويب باطل، في الفعلية ناقصة الواقعيات على ما هي عليه. أما في الفعلية التامة نحن لا محالة يصار إلى التصويب. التصويب لماذا؟ لأنه ما يمكن إذن بالفعل ظاهري ونقول في الواقع ليس إذن بالفعل، كيف إذن ولا إذن ممكن؟ إما إذن موجود أو إذن غير موجود. فممكن حين يكون في الفعلية التامة نذهب إلى أن الواقعيات باقية على ما هي عليه، كيف في الفعلية التامة الواقع حكم الواقع باقي على ما هو عليه؟ في الفعلية التامة الحكم الواقعي تبقى على ما هو عليه، وإنما الفعلية التام فقط الحكم الظاهري. هذا نوع تصويب، يعني نوع تصويب الشاعر صحيح لا ينافي قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، بين العالمين والجاهلين. اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين في مرحلة إنشائية مرحلة إنشائية ناقصة هذا صحيح. أما في المرحلة الفعلية التامة لا محالة، أحدهما محكم والآخر مجمد. لذلك صار الكفاية في الجنب بين حكم الظاهر والواقع وبين نقطتان امتياز عند العادية. يقول أن ورود حكم ظاهري مخالف للواقعي قيد شرعي في الفعلية التامة الحكم الواقعي. الحكم الواقعي لا يصل إلى الفعلية التامة إلا بشرط أن لا يخالفه حكما ظاهريا. إذا خالفه الحكم الظاهري فيجمد الحكم الواقعي في الفعلية التامة مو في الفعلية الناقصة. هذه ثلاث نقاط بارزة جدا استخراج الكفاية بعد هذا الوضوح ان شاء الله سيظهر. ولكن كثير يقبل. هو هذا المبنى الممتاز لصاحب الكفاية في جنب الحكم الظاهري والواقعي عند نظري خاصة منتزقة من نفس مباحث اجتماع الأمر النهي، يعني المباني التي تبتنى عليها مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا صحيح لما ذكره صاحب الكفاية وفاقا للمشروع ارتكاز المشروع القدماء، يعني ولا نقول مشروع القدماء ما عندهم بلورات دقيقة من هالبيان، لكن ارتكازها هكذا يمشون في الفرق عليه، وهو الصحيح أنه في التقارن الاتفاق بين الأحكام ليس هناك تضاد في المبادئ ولا في الحكم الإنشائي ولا في الفعلية الناقصة، وإنما التضاد في ماذا؟ ها؟ في الفعلية التامة فما بعدها. هذا مبحث سيال وليس خاص بأمثلة اجتماع الأمر والنهي، مبحث سيال في الأحكام. فرق بين الاقتران الاتفاقي بالصدفة وبين الاقتران الجاهل، لا بس الاقتران دائما يكون بحث تعارض، الجاهل هو عبر عن الاقتران الكثير ذاك بحث تعارض. أما إذا اقتران بالصدفة وما أثر الصدفة في أبحاث الفقه، الصدفة مش الصدفة يعني اعتراك أجار الدنيا جار بالبلاء محفوفة عدو اربطوا بعضكم البعض إيه المجال تجاذبات، جهاد هو المجال تجاذبات اليوم اليوم تغرغر النفس في الحلقوم هنا تجاذبات، تجاذبات تروح ما تروح أصلا، حتى الشايب أو العزيز من اكتشف الخلق التجاذبات تبقى فيه في احاسيسه واهاديسه، حتى لو كل اعضاء جمدت تبقى التجاذبات، تجاذبات مو اعضاء لحميه، انت طاقات نفسانيه تبقى تتجاذب، احاسيسه ميوله تبقى. على اي حال ايه عمر المطان خلق مقصود لما كان، اذا هذا البحث لطيف في الاحكام في المرحله الانشائيه في مرحله مبادئ الاحكام لا تضاد في التقارن الاتفاقي بالصدفه، انما التضاد في ماذا؟ في الفعليه التامه فما بعدها. وهذا لا وهذا التضاد في الفعلية التامة لا يسبب تعارض، التعارض هو التضاد في الإنشاء، التعارض هو التضاد والتناقض والتنافر في مرحلة الإنشاء. زين أتمم هذا البحث ببحث سابق مر علينا مرارا بس أذكركم به، أتمم بما مر مرارا. عند المشهور إذا تذكرون مشهور القدماء، عند مشهور القدماء في مرحلة الإنشاء أيضا ليس التقارن الكثير الدائم دائما تعارض، تذكرون بين العام والخاص مثلا في موارد الجمع العرفي ليس عندهم تعارض مستقر تسابق، انما هو تزاحم لكن النمط اخر بعد غير هذا النمط الذي ذكره صاحب الكفايه في الفعليه التامه في الفعليه. هذا تذكرون البحث مر بنا مرارا، حتى في التقارن الدائم حتى في التقارن الدائم في مرحله الانشاء هذا لا يلازم التعارض المستقر التكابل، يعني المشهور قدماء ذكرونا كذا مرة بنا، المشهور قدماء مرة بنا مرارا بذكرنا أكثر باختصار الآن وإنما أعاود تفسيره لكم، مرة بنا مرارا أن القدماء عندهم العام حتى في مورد الخاص تحطه في العام، ايش هو العام؟ لم يرضى عن صفحة التشريع تماما، مجمد بنحو الاقتضاب سواء اقتضاب الانشاء، والمطلق كذلك. يعني في عموم موارد الجمع العرفي، في عموم موارد الجمع العرفي تتداخل المقتضيات عند المشهور. ايضا ليس هناك تعارض مستقر، يعني بمعنى التكاذب، تكاذب يلتزم به المشهور بشكل، تكاذب يلتزم به المشهور بشكل نادر قليل. لذلك عندهم الجمع مهما امكن او لا ينطبق على المسلم. احد نقاط عدم بناء مشهور القدماء على التعارض الا نادرا لقوة العارضة الفقهية، او لقوة الاسس الفقهية، المباني الارتكازية اللي يبنون عليها، مباني انصافا مشيدة. هذا سابق ايضا المر، حتى في موارد التقارب الدائم لا يبنون مطلقا على التعارض المستقر التكاذب، وإنما يفصلون. الجمع العرفي ليس تعارض مستقر، ليس تكاذب. في مواد علم الجمع العرفي تصل النوبة إلى التكاذب، هذا أيضا مهم. هذا من باب يعني تتمين للتفصيل لمسك المشهور. سابقا ذكرناه مرارا مبسوطا، لذلك أنا لا أجد حاجة في إعادة ذكر تفصيلا. عدة مرات مر بنا التنبيه عليه تسليما لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.